بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أن مقتضى الإطلاق اللفظي، مقتضى الأصل اللفظي، هل هو وجوب هل هو اعتبار صدور الفعل، صدور الواجب عن إرادة واختيار، أو لا، لا يقتضي ذلك؟ إن قد يقال مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار، عدم اعتبار صدور الفعل عن إرادة واختيار، وإلا لقيد الواجب بذلك. في مقابل هذا الإطلاق صرنا في صدد ذكر بيانات لاعتبار الصدور الاختياري، ثلاث بيانات. تبدأ البيان الرابع درسنا من الآن، وهو للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. وحاصله أنه يعتبر في الواجب الحسن الفاعلي، بمعنى أن يكون صدوره صدورا حسنا هذا الصدور الحسن يسمى بالحسن الفاعلي. عليكم السلام ورحمة الله. وفي الواجب يعتبر الحسن الفاعلي، يعني يعتبر أن يكون صدوره حسنا. وحيث أن الحصة غير الاختيارية لا يكون صدورها حسنا، حيث لا تصدر، فإنها لا تصدر بإرادة وطيب نفس حتى تكون، حتى يكون صدورها صدور الحق. فهي فاقدة للحسن الفاعلي فلا تكون مصداقا للواجب، لأن مصداق الواجب ينحصر بما يكون صدور، بما يكون مشتملا على الحسن الفاعلي. مصداق الواجب والحصة غير الاختيارية لا تشتمل على الحسن الفاعلي، فلا تكون واجب ولا تكون مصداق الواجب، وينحصر مصداق الواجب دائما في الحصن الاختياري، لأنها تلك يمكن أن تتصف بالحصن الفاعل. انتهى ما أفاده قدسة. بالمناسبة لا بأس، وأن من باب الكلام يجر الكلام، لا بأس وأن نوضح القسم الفاعلي والقسم الفعلي هكذا المصطلح لا بس ما دام مرينا به شوية يتجلى ان المصطلح هذا بصورة تصوينا راح اخرج عن كلام المرزى النائيني قبل التعليق عليه انتهى خلصنا كلام المرزى النائيني لكن قبل التعليق تصوينا اخرج عن البحث ابين هذا المصطلح الفعل تارة يكون مشتملا على المصلحة والفائدة كإنقاذ الغريق مشتمل على المصلحة والفائدة اشتمال الفعل على المصلحة والفائدة يسمون بالحسن الفعلي بالحسن يعني الفعل في ذاته حسن يعني في مصلحة حسن بمعنى في مصلحة هنا حسن أصل بمعنى المصلحة والفائدة وما شاكل ذلك من ذلك ثم ان صدور الفعل تارة يكون صدورا حسنا جيدا واخرى لا يكون حسنا جيدا مثال الحسن الجيد الصدور الحسن الجيد ما لو أنقذت الغريق قربة إلى الله تعالى ولأجل أنه إنسان عبد من حبيب ومن مقتضيات الإنسانية إنقاذ الإنسان من الحلاء لهذه العناوين لهذه العناوين في مثل هالحالة يقال صدور الفعل صدور والحسن يسمى حسن فاعل يعني الفاعل في فعله في اصداره في ايجاده في انقاذه يكون حسن فالاصدار حسن الايجاد حسن وصار الإصدار والإيجاد لا يكون حسنا كما إذا أنقذت حتى يقول لي أين ماله أين مفتاح القاطع حتى أروح أسرقها القاطع ما في القاطع يعني فأنقذت لأجل أن يخبرني بمحل الأموال محل أمواله حتى أسرقها هنا هذا الإيجاد إيجاد الإنقاذ لا يكون حسنا فلا يستمر الإنقاذ على حسن فاعل فالحسن الفعلي إذن اشتمال الفعل في نفسه على الفائدة والحسن الفاعلي معناه أن يكون الإصدار إصدارا حسنا ثم إنهما قد يجتمعان تارة وقد يوجد أحدهما بدون الآخر أما اجتماعهما كما لو أنقذت الغريق قربة وهنا حسن فعلي موجود يعني أصل الإنقاذ هو فيه مصلحة وفائدة وبما أني أنقذت لله عز وجل فالصدوق ذو حسن أو نفس ومرة يكون حسن فعلي بلا حسن فاعل، كما إذا أنقذت لأجل يخبرني بمحل الأموال. فالإنقاذ بما أنه يشتمل على تخليص إنسان فيه مصلحة، وإن كان الهدف هدف سيء، لكن بالتالي هذا الإنقاذ يشتمل على فائدة، فيكون هناك حسن فعل، لكن لا يكون هناك حسن فعل، يعني إنقاذ لا لأجل لهدف سيء. واخرى يكون حسن فاعلي موجود بلا حسن فعلي، بلا حسن فعلي، كما اذا انقذت بتخيل انه انسان صالح، واذا تبين يزيد ابن معاويه، تبين يزيد ابن معاويه او نظائر يزيد، مدريني انا وما تتدري أنا، بنى إنسان صالح قد قربة خطيئة، بعدين ظهر يا ليت أنه يغرق ويغرق ويغرق ويحتر أكثر. وهنا الصدور صدور حسن، لأني أنقذت لله عز وجل لأجل أنه بتخيل أنه صالح، الهدف هدف جيد، القصد قصد جيد، فالحسن حسن فاعلي موجود، ولكن لا يوجد حسن فعل، يعني هذا الإنقاذ لقطع النظر عن الهدف، لقطع النظر عن القصد، لا يشتمل عليه، بل يشتمل على المفسد، الإنقاذ هذا بمفسد، هذا يا ريت على أنه كان يغرق حتى نخلص ماذا؟ من إيذائه، من لوازمه الفاسدة، فحسن فعلي ما موجود، لكن يوجد حسن فاعل. طبيعي الثواب يا اخوان احنا من يكون على الحسن الفاعل، يعني على الهدف، على القصد بعبارة اخرى، في التشريع الاسلامي المدار عليهما العمل الصالح في الحقيقة، والذين امنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح في منطقها ميزان في العمل الصالح على الحسن الفاعلي، يعني على الهدف، وليس ماذا على الحسن فائدته، وليس على الحسن الفعلي، بخلاف بعض المدارس غير الإسلامية ترى على أن المدار في العمل الصالح قيمة العمل عليهم على الثمرات التي يجر بها، وليس المدار على الهدف، يعني المدار عندهم على الحسن فعلي وليس المدار على الحسن فاعلي. الإسلام لا ملاك أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، المرزى الناهيني رضوان الله تعالى عليه يقول الوجوب يختص بالحصة الاختيارية، لأن الحصة الاختيارية بما أنها تصدر عن اختيار وطيب نفس وإرادة، فتتصف حينئذ ماذا؟ يمكن أن تتصف الحسن الفاعلي فتكون مصداقية. أما الحصة غير الاختيارية بما أنها تصدر لا عن إرادة عن اختيار لا عن اختيار، فلا تتصف بالحسن الفاعلي فلا تكون مصداقا للواجب. هذا حقيقة ما أظهر قدس الكلام. جوابه أن يقال أولا إن عهدة هذه الدعوة عليه فإنه لم يثبت أنه يعتبر في الواجب أن يكون صدوره صدورا حسنا. هذا مثال من جاب هذا، من جاب هذا أجل الواجب يعتبر فيه الحسن الفعلي، بمعنى ان يكون مشتملا على المصلحة، يعني الاحكام الشرعية تابعة علما للمصالح والمفاسد. الله عز وجل لم يوجد شيئا، لم يكلف بشيء الا اذا كان في ذلك الشيء ماذا؟ مصلحة. فالاحكام تتبع المصالح والفوائد مدار على الحكم الفعلي، وليس المدار ماذا؟ على الحكم، وليس المدار على الحكم الفاعلي ان يكون صدور صدورا حسن. هذا لم يقم عليه، هذا الدليل ما قم. يكفينا احنا ماذا؟ عدم القيام. وثانيا لازم دعوة ان الواجبات التوصلية تخرج عن كونها من الواجبات، يكون ينحصر الواجب فقط بما بعد للتعبدية. لماذا؟ إذ الواجب التوصلي يعتبر فيه ماذا؟ أصل صدور الشرع، ولا يلزم فيه الصدور بقصد القربة ولهدف جيد، بل متى ما تحقق مثل دفن الميت، دفن الميت وهذا التوصل متى ما تحقق ولو لهدف سيء، مثل لأجل تحقق لأجل أنه هذا يؤذينا تبريح يؤذينا هذا، أو حتى الناس لا يشتمونه، إذا ما تفنى الناس يشتمونه يتجلسوا مستحوا تتفنى. فنحن لم نكن قربة إلى الله، هدف هدف غير صالح، صدور ليس صدورا حسنا. مع ذلك المذاكرة كيف ما كان واجبة توصل ما يعتبر فيها صدور حسنا، فيجب أن تخرج عن كونها من الواجبات. كيف حصل الواجبات فيما بالعبادية؟ هذا باطل. على أي حال هذا انتهينا من بيان الشيخ النعيمي. البيان الخامس وهو الأخير للسيد الطوئي دام ظله الشريف، قال دام ظله إنه بناء على مسلك الشيخ النعيمي تقابل بين الإطلاق والتقييد، القائل هذا المسلك بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، وكلما استحال التقييد استحال يعتقد عدم الملكة، فكلما استحال التقييد يعني الملكة استحال إطلاق. بناء على هذا المسلك طبيعة سيد الطوئي يا إخوان ما يبني عليه على هذا المسلك، إذا تتذكرون سيد الطوئي يبني على يا مسلك تقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل ماذا؟ التضاد، تضاد يتقدم عدم فيما سيد المرضى يبني على أن التقابل تقابل العدم والملكة. فبناء على هذا المسلك فحيث أن التقييد تقييد الواجب بالحصة غير الاختيارية مستحيل، تقييد الواجب بالحصة غير الاختيارية مستحيل ألا يمكن للمولى أن يطول؟ يجب عليك الفن الذي لا يكون اختياريا لك. هذا معنى يعني لا غير اختياري لا يمكن توجه التكليف له. فحيث ان التقييد بالحصة غير الاختيارية مستحيل، فالاطلاق لها اطلاق التكليف لها وشموله لها شمول التكليف لها يكون مستحيل. كلما استحال التقييد استحال الاطلاق. انتهى يا اخي انتهى. اكرر هذا البيان لذكر السيد القوي على مسلك الشيخ النائيني، هو ما يبني عليه بس يقول لكن هذا كأنه إلزام للشيخ النائيني، مو إلزام، يريد يقول على رأيه على مسلك. إذا قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدم وإذا فحينئذ كلما استحال التقييد استحال الإطلاق، وحيث أن تقييد الواجب بالحصة غير الاختيارية يعني بأن يكون صدورا غير اختيارية، حيث أن هذا التكليف مستحيل، التكليف بما لا يطاق غير الاختيار، مين في التكليف به؟ فإطلاق التكليف له يكون وشمول التكليف له يكون مستحيلا. كلما استحال التكليف استحال الإطلاق. هكذا أفاد دام ظله وجوابه واضح، حيث يقال ان المرزا وان قال كلما استحال التقييد استحال الاطلاق، ولكن مقصوده أن استحالة التقييد في مورد يستلزم استحالة الإطلاق للمورد الثاني لا للمورد الأول الذي استحال التقييد به. مولانا مثلا في باب قصد الامتثال، مرزا قال حيث ان التقييد قصد الامتثال يعني بالحصه العبادي، بالصلاه العبادي مستند على قصد الامتثال، حيث ان التقييد بذلك مستحيل فالاطلاق لأي حصة يكون مستحيلا، فالإطلاق لأي حصة يكون مستحيلا، للحصة ماذا التوصلية الأخرى، للحصة التوصلية يعني التي تأخذ القصد يكون مستحيلا. ولم يقل أن الإطلاق للحصة عبادية مستمل على قصد الامتثال يكون مستحيل. تكرر المرزا قدس الله روح الشريف ما باقى انما قال استحالة التقييد استحالة الاطلاق، حيث ان التقييد بقصد الامتثال مستحيل فالاطلاق ايضا يكون مستحيل، للحصة الاخرى الفاقدة لقصد الامتثال يعني التوصلية يكون مستحيل، لا ان الاطلاق للحصه هي اللي مستمع على قصد الامتثال يكون مستحيل. وبعد هذا بعد شنو من الوضعات ما نجد البعض وكله غريب قبلوا منه هذا الكلام، نحن بناء على أن استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق، إذا أقبلنا قبلوا هذا الكلام منه أن استحالة التقييد بقرض الامتثال توجب استحالة الإطلاق، إذا أقبلنا أصل الكبرى أن استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق. فحيث يستحيل التقييد بقرض الامتثال فيستحيل الإطلاق علما للحصة الفاقدة لقرض الامتثال. إذن استحالة التقييد في مورد، في مورد يا مورد من قرض الامتثال يستلزم استحالة الإطلاق في المورد الثاني لا في المورد الأول. هو في مقامنا هم كذلك، وفي مقامنا نقول كذا استحال، نحن نسلم يستحيل التقييد بالحصة غير الاختياري، لكن هذا ما يستلزم استحالة اطلاق التكليف وشمول التكليف علما بالحصة غير الاختياري. بل يستلزم استحالة الإطلاق للحصة الأخرى، وهي الحصة الأخرى ماذا؟ اختيارية تشيلها. وحيث أن هذا ما باطل جزمه، يعني الإطلاق ماذا؟ للحصة الاختيارية ليس بمستحيل جزما، هذا الكلام تطبيق هذا الكلام باطل من حساسه كالطلاق. طلاق هكذا نقول للسيد الخوي، لو أردنا أن نأخذ بمسلك المرجع ونطبق تطبيقه في سيدنا في التطبيق، حيث أن التقييد بالحصة غير الاختيارية مستحيل، هو مستحيل، فالإطلاق لغيرها يكون مستحيل لا لنفسها. هذا ما جاء إلى المرجع، وهذا حتى الظاهر ما جاء إلى أحد تقريبا، ما محمود هذا الكلام على أنه إذا استحال التقييد في مورد يستحيل إطلاق لنفس ذلك. إذن لا معنى أن يسجل هذا الكلام إلزاما ماذا؟ على مسالك المرجع وبيان على مسالك المرجع، لا حتى على مسلك المرجع هذا البيان ماذا؟ باطل. بهذا ننتهي من هذه البيانات الخمسة، وغد إن شاء الله نتكلم ننقل كلاما مذكورا في هامش أجود التقريرات ذكره السيد الفوئي إلزاما ونقضا على الشيخ النائيني، نذكره ونبين بطلان النقض إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.